بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وموالاه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكتب هذا المجلس لنا جميعا في موازين أعمالنا يوم نلقاه، وأسأله تبارك وتعالى بكل اسم هو له أن يرزقنا الإخلاص والقبول، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو يوم الجمعة الرابع من شهر صفر من العام الرابع عشر بعد 400,000 للهجرة، ودرسنا اليوم هو الدرس الثاني من دروس شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبمناسبة كثرة الطبعات للكتاب، فقد نبهني أحد الأخوة جزاه الله خير وأراني طبعة الأخ الشيخ علوي الثقاف جزاه الله خير الذي حققها حيث عني عناية خاصة بالآثار والأحاديث، فحبذا أن توفر هذه الطبعة، وأظنها طبعة في المنطقة الشرقية، أن توفر ويطلب من أصحاب المكتبات إحضارها حتى يتمكن الإخوة طلاب العلم من الحصول عليها، فهي أجود من طبعة الثقافة التي كنت نبهت عليها في الأسبوع الماضي. تفضل اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
سيكون منهجنا في القراءة يقرأ الأخ جزاه الله خير كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، المقطع الذي نتوقع أننا ننهي شرحه في كل درس، ثم يبدأ بقراءة شرح الشيخ الراس. يقرأ الآن شرح الشيخ الراس رحمه الله. ارجع من الحمد.
قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله: الحمد لله. روي على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع أكثر من فوق البركة. وورد مثل ذلك في البسملة، ولهذا جمع المؤلف بينهما عملا بروايتين ولا تعارض بينهما، فإن الابتداء قسمان: حقيقي وإضافي. والحمد ضد الذنب، يقال: حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدا ومحمدة فهو محمود وحميد. ويقال: حمد الله
حمد الله.
ويقال: حمد الله بالتشديد، أثنى عليه المرة بعد الأخرى وقال: الحمد لله.
نعم، الأثر الذي ورد في كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أهل العلم من ضعف هذا الحديث وبعضهم يحسنه، والمعنى صحيح حتى لو كان الأثر ضعيف فإن المعنى صحيح. فعلى الإنسان أن يبدأ بحمد الله وبالبسملة في كل أمر بذلك، فإن هذا خير وبركة. معنى
والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري نعمة كان أو غيرها. يقال حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته، وأما الشكر فعلى النعمة خاصة، ويكون بالقلب واللسان والجوارح. قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في الثناء باللسان على النعمة، وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري، وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة. فالحمد أعم متعلقا وأقص آلة، والشكر بالعكس. وأما الفرق بين الحمد والمدح فقد قال ابن القيم: إن الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، فلا بد فيه من اقتران الإرادة بالخير، بخلاف المدح فإنه إخبار مجرد. ولذلك كان المدح أوسع تناولا، لأنه يكون للحي والميت وللجماد أيضا.
يعني الحمد غالبا ما يكون دافعه الحب مع الثناء، أما الشكر فقد يشكر الإنسان على معروف أفتاه إليه وإن لم يكن يحبه. نعم.
وألف الحمد للاستغراق يتناول كل أفراد الحمد المحققة والمقدرة، وقيل للجنس، ومعناه أن الحمد الكامل ثابت لله.
ما معنى هنا الاستغراق؟ يعني كل معنى من معاني الحمد، فأل هنا يعني تجمع كل أنواع المحامد فيثنى بها على الله تبارك وتعالى. فالحمد كله بجميع أفراده لا يثنى به إلا على الله تبارك وتعالى. نعم.
وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوت جماله، إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، ولكن غايته أن يكون محمودا من كل وجه وبكل اعتبار في جميع أنواع الحمد إلا من حاز صفات الكمال جميعها.
طيب، يظهر من الشيخ الهراس رحمة الله عليه كل إنسان، هذا الذي نقول إن الإنسان مهما على قدره في العلم ومهما بلغت درجته يبقى أنه بشر، لا بد أن يتعرض للوهم، لا بد أن يتعرض للخطأ. كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأحيانا ويعرف هذا طلاب العلم الذين لهم عناية بمسألة التأليف أو التحقيق أو غير ذلك من البحوث العلمية، أن الإنسان أحيانا لو مجرد يعني زيغة النظر من كلمة أو من سطر إلى سطر يعني يحدث هذا. ولذلك الإنسان قد يهم، قد يذهل عن بعض الأشياء يحدث منه. فكل إنسان، وليس هذا انتقاص من حقه. الشيخ الهراس رحمه الله عقب عليه الشيخ إسماعيل الأنصاري حفظه الله بالتعقيب في النقل عن ابن القيم، فنقرأ التعقيب الذي موجود في الهامش.
عبارة ابن القيم من مدارج السالكين، وغايته أنه محمود من وجه دون وجه، ولا يكون محمودا بكل وجه وبكل اعتبار لجميع أنواع الحمد إلا من استولى على صفات الكمال جميعها. فلو عدم منها صفة واحدة لنقص من حمده بحسبها. هذا نص عبارة ابن القيم، وقد حصل في نقل المؤلف لها خلل ظاهر، فليتنبه لذلك.
نعم. يعني المهم أحيانا، وهذا أمر يجب ألا يأخذ طالب العلم غضابة أو ألا يشعر بمنقصة في نفسه، إذا نبه أحد من طلابه أو من إخوانه أو من عامة الناس أو من خاصتهم: أنت أخطأت في المسألة الفلانية، أو أنت وهمت أو حدث سبق لسان. فيتعلم الإنسان عدم السكوت على الحق ولا بد من قول الحق مع الأدب الجم. مع الأدب الجم فإن نقل عن ابن القيم يحصل فيه من هذا التقديم والتأخير مما يجعل العبارة مثلة. الشيخ الأنصاري حفظه الله ينبه وينقل عبارة ابن القيم بكاملها مع بقاء صدر الشيخ الهراس ولا ينتقد هذا من بل هو من التسديد لهذا البحث حتى لا يبقى الخطأ منقولا عن الشيخ إلى ما لا يعلمه إلا الله. نعم.
تعريف الرسول: الرسول في اللغة هو من بعث برسالة، يقال أرسله بكذا إذا طلب إليه تأديته وتبليغه، وجمعه رسل بسكون السين ورسل بضمها، وفي لسان الشرع إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فإن أوحي إليه ولم يؤمره بالتبليغ فهو نبي، فكل رسول نبي ولا عكس، فقد يكون نبيا غير رسول.
هذه المسألة تذكرون الأخوان اللي كانوا معنا في درس مختصر المعارف أن قد تكلمنا فيها وأفضنا الحديث هناك. هل التعريف الموجود في كتب العقائد أو في كثير من كتب العقائد للنبي ولا الرسول ولا الفرق بينهما، هل هو تعريف مسلم؟ حين يقال إن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، والنبي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، هذا كلام الذي يظهر مع جلالة قدر من قال به أنه غير مسلم، لأن أحد الناس وعموم الناس أمروا بالبلاغ، بل ما حقت اللعنة على بني إسرائيل إلا حين كتموا العلم، وقد أخذ الله العهد والميثاق على طلبة العلم وعلى كل من تعلم شيء أن يبلغ مما علم، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، ويقول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أو عام سامع، ويقول فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ويقول في بني إسرائيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون، يعني لا ينهى بعضهم بعضا، لا يتناهون عن منكر فعلوه. الآية كيف يكون عامة الناس وأحد الناس ومن تعلم العلم مأمور بالبلاغ والبيان وهداية التوجيه والإرشاد إلى الناس مأمورا بذلك، ومن تركها معاقبا ومؤاخذا، ولنبي هو من صفوة عباد الله يقال انه غير مأمور بالتبليغ؟ هذا تعريف غير مسلم. وانما الصحيح الذي يطمئن اليه الانسان من خلال سبر هذه التعريف ان يقال الفرق التالي: الرسول من اوحي اليه بشرع جديد وامر بالتبليغ، والنبي من أوحي إليه بشرع من قبله وأمر بالتبليغ. فيكون الفرق في ماذا؟ أن الرسول يأتي بشريعة جديدة، أما النبي فيقول لقومه اعبدوا الله واسمعوا كلام رسول الله فلان الذي جاءكم من قبلي، قال لكم كذا وقال لكم كذا وقال لكم كذا. وأعلم أن بعض الإخوان سيقول طيب هذا التعريف كيف نطبقه في مسألة آدم؟ نقول لكل قاعدة استثناءات. آدم عليه السلام لأنه أبو البشر ما ينطبق فيه، هو نبي لكن ما ينطبق فيه أن يدعي إلى شرع من قبل، لأن آدم ليس قبله أحد بل هو أبو البشر، فهذا يستثنى من عموم القاعدة، والاستثناء أسلوب من أساليب اللغة العربية، وهذا التعريف هو الذي يطمئن إليه الإنسان بأنه هو الذي يليق بمقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فحاشاهم أن يوحي الله إليهم بدينه ثم يكون النبي ساكتا لا يأمر الناس بمعروف ولا ينهى عن منكر، هذا أمر لا يقبل أبدا لا عقلا ولا شرعا. فالتعريف المختار أعيده: الرسول من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بالتبليغ. والدليل على هذا
أن الرسالات تتعددها أحيانا تأتي رسالة رسول فتنسخ رسالة الرسول الذي قبله. أما النبي فهو من أوحي إليه بشرع من قبله، أوحي إليه بشرع من قبله وأمر بالتبليغ، يؤمر النبي بالتبليغ. لكن الرسول يأتي بشرع جديد من عند الله، قد يوافق هذا الشرع شرع من قبله وقد يختلف معه. النبي يأمر قومه ومن بعد فيهم بدعوة الناس إلى شريعة ذلك النبي أو الرسول الذي قبله. ولذلك من الأدلة أيضا على رجحان هذا التعريف أن الرسل كم عددهم؟ 317، بينما الأنبياء كم عددهم؟ ما يقرب من 24,000. ما ذكر منهم في القرآن إلا كم؟ ما يقرب من 25. وكان يبعث كل نبي في قومه خاصة، فتجد أن الرسالة أحيانا تأخذ صفة العموم والنبوة خاصة. طبعا هذا الكلام كله يصدق فيما قبل شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأحيانا يكون نبي في الأمم الماضية نبي في البلد الفلاني ونبي في البلد الفلاني ونبي في البلد الفلاني وكلهم في عصر واحد ويدعون إلى شرع من قبلهم، لكن الرسول يأتي يعني بصفة عامة، ومن هنا كان عددهم كله. وأولي العزم منهم كما تعلمون الخمسة المعروفين: رسل أنبياء، وخاتمهم جميعا صاحب الرسالة الخاتمة الشاملة الجامعة الناسخة لما قبلها من النبوات والرسالات والشرائع، هي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، في الشريعة الباقية الخالدة الذي كل من لم يدخل فيها فهو كافر بالله، ولو زعم أنه يعبد الله على شريعة رسول أو دين نبي من الأنبياء السابقين، لأن الله قد جعل هذه الشريعة هي الشريعة الخاتمة. فنبينا صلى الله عليه وسلم نبي رسول من أولي العزم، شريعته خاتمة وناسخة لما قبلها من الشرائع والرسالة. نعم.
والمراد بالرسول المضاف إلى ضمير الرب هنا محمد صلى الله عليه وسلم، والهدى في اللغة البيان والدلالة كما في قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فإن المعنى بينا لهم، وكما في قوله: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. تعريف الهدى: والهدى بهذا المعنى عام لجميع الناس، ولهذا يوصف به القرآن كما في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويوصف به الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد يأتي بمعنى التوفيق والإلهام، فيكون خاصا بمن يشاء الله هدايته.
لحظة في خطأ في الاتباع، ويوصف به الرسول كما في قوله، السطر الثاني فيه بعض السقط في الآية فيمسح وينتقل للسطر الثالث. نعم.
وقد يأتي بمعنى التوفيق والإلهام، فيكون خاصا بمن يشاء الله هدايته. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ولهذا نفاه الله عن رسوله، قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والمراد بالهدى هنا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح.
نعم. الهداية هداية ثانية، هداية بيان وإرشاد وتوضيح وإعلام، وهداية تسديد وتوفيق وإلهام. فأما الأول هداية البيان
والتوجيه والإرشاد والدلالة على الخير، فهذا أمر مطلوب من كل مسلم أن يبين للناس الخير. وكل ما على قدر الإنسان وعلت رتبته في تعلم العلم والتفقه في دين الله، كلما كانت المسؤولية عليه أعظم في هذه الدلالة، دلالة الناس على الخير، إرشادهم إلى الطريق الصحيح، بيان الحق لهم، كشف الزيف لئلا يقعوا فيه. هذا هو الأمر المطلوب، وهذا الذي تقوم عليه الدعوة، وهذا الذي كلف الله به عباده أن يدل الناس ويبين لهم ويرشدوهم ويوجهوهم وينصحوهم. هذه هي الهداية الأولى، فهي الهداية المطلوبة، من المطلوبة بمعنى أن كل منا يقوم بها على قدر طاقته. أما هداية التوفيق والتسديد والإلهام فهي تختص بالله وحده، لا يشركه فيها غيره على الإطلاق. يهدي من يشاء لحكمة هو يعلمها، ويضل من يشاء لحكمة هو يعلمها، ولا يظلم ربك أحدا. هذه محجوبة، هداية التسديد وهداية الإلهام محجوبة عن كل بشر حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك خاطبه ربه بقوله: إنك لا تهدي من أحببت، يعني لن تملك ولن يكون في استطاعتك أن تهديه هداية التوفيق والإلهام إذا لم يرد الله ذلك، وإنما عليك هداية التوجيه والبيان والإرشاد. هذا هو الذي مطلوب منك، وهذا هو الذي فعله صلى الله عليه وسلم مع عمه ومع الناس جميعا. فإنكم تعلمون قصة مع عمه أبي طالب، وكان أبو طالب أعظم شخصية حمت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين في الفترة المكية حتى مات. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهداية الأولى المطلوبة منه، وهي هداية البيان والدلالة على الخير والإرشاد إليه. يا عم قل كلمة، قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فبلغ صلى الله عليه وسلم وقام بالهداية المطلوبة منه، لكن هداية التسديد والتوفيق بأن يدخل أبو طالب في الإسلام أمر لم يرده الله، فامتنع أبو طالب، وكان طواغيت قريش بجواره ويقولون له: أتبدل دين قومك وأبائك وأجدادك وأنت على آخر أيامك من الدنيا، وتريد أن توطخ عرضك وتسمع إلى كلام محمد؟ فرفض أن يشهد بأن لا إله إلا الله إلى الرمق الأخير، فمات على الكفر. فحزن صلى الله عليه وسلم، ولقد سمي ذلك العام في السيرة في عام الحزن، لما مات عمه وماتت زوجته خديجة رضي الله عنها. فنزل عزاؤه صلى الله عليه وسلم من فوق سبع سماوات بهذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت. هو يود الهداية لعمه، والذي ناصره، والذي يقول: والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. وفعلا إنك تجد العجب من مواقف أبي طالب ثم إصراره ألا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله الثبات. فنزل عزاء المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت، أنت تحب الهداية لكن الله ما أراد، ولكن الله يهدي من يشاء. فالذي مطلوب من المسلم ومن طالب العلم خاصة ومن الدعاة بوجه أخص هو الهداية الأولى، هداية البيان، هداية الإرشاد، هداية النصح، دلالة الخلق على الحق. هذا هو الذي مطلوب منه. إن عليك إلا ماذا؟ إلا البلاغ. هذا هو المطلوب منا. أما هداية التسديد والإلهام والتوفيق فهي بيد الله وحده سبحانه وتعالى. نعم.
معنى الدين: والدين يأتي لعدة معان منها الجزاء، كما في قوله تعالى: مالك يوم الدين، ومنه قولهم: كما يدين الفتى يدان، ومنها الخضوع والانقياد، يقال دان له بمعنى ذل وخضع، ويقال دان الله بكذا أو على كذا بمعنى اتخذه دينا يعبده به. والمراد بالدين هنا جميع ما أرسل الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام والشرائع، اعتقادية كانت أو قولية أم فعلية، وإضافته إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته، أي الدين الحق. والحق مصدر حق يحق إذا ثبت ووجب، فالمراد به الثابت الواقع ويقابله الباطل الذي لا حقيقة له.
نعم، الدين له عدة أطراقات، بمعنى الجزاء، بمعنى الخضوع، بمعنى الانقياد. المراد به هنا حين قال الشيخ الإسلام رحمه الله الذي أرسله بالهدى ودين الحق، دين الحق هو الشرع والرسالة الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، سواء كان في أمور الأحكام وقبلها أمور العقائد أو الأخلاق أو الآداب، قولية كانت أم فعلية، إلى آخر ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
اللام في قوله ليظهره لام التعليل، وهي متعلقة بأرسل.
إذن أرسل الله الرسول لماذا؟ ليظهره على الدين كله، ولذلك سمي ما عليه الكفار دين، وسمي ما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم دين. لكن فرق بين دين الحق وبين دين باطل، ولذلك قال الله تبارك وتعالى لكم دينكم أي الباطل، ولديني أي الحق. فسمي ما عليه الكفار دين أم لم يسمى دين، لكنه دين باطل. مثل العبادة، هناك من يعبد عبادة باطلة، هناك من يعبد عبادة حقة. مثل المعبود، هناك معبود بباطل وهناك معبود بحق، فلا يختلط الأمر عليك في هذا. نعم.
اللام في قوله ليظهره لام التعليل، وهي متعلقة بأرسل، وهو من الظهور بمعنى العلو والغلبة، أي ليجعله عاليا على الأديان كلها بالحجة والبرهان. وألف الدين للجنس، فيدخل فيه كل دين باطل وهو ما عدا الإسلام. والشهيد فعيل، وهو مبالغة من شهد، وهو إما من الشهادة بمعنى الإخبار والإعلام، أو من الشهادة بمعنى الحضور والمعنى، وكفى بالله شهيدا، مخبرا بصدق رسوله، أو حاضرا مطلعا لا يغيب عنه شيء.
وكل ذلك وحق في حق ربنا تبارك وتعالى، فهو أخبرنا بصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، وأرسل الآيات الباهرات، أنزل الله الآيات الباهرات على رسوله صلى الله عليه وسلم، حسية كانت أو معنوية، لإثبات صدق رسالته ونبوته. وربنا أيضا تبارك وتعالى هو الحاضر المطلع الذي لا يغيب عنه شيء، الذي يعلم السر وأخفى، فتبارك الله رب العالمين.
والمعنى الإجمالي لما تقدم أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمها، ومما يحمد عليه سبحانه نعمه على عباده التي لا يحصي أحد من الخلق عدها، وأعظمها إرساله محمدا صلى الله عليه وسلم للهدى ودين الحق رحمة للعالمين وبشرى للمتقين، ليظهره على جميع الأديان بالحجة والبرهان والعز والتمكين والسلطان، وكفى بالله شهيدا على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به.
أعظم نعمة لا شك أنها نعمة الإسلام، ويدرك هذه النعمة من عرف حلاوة الإيمان. ولذلك ورد في الآثار عن بعض الصحابة ولعله عن عمر: لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ولذلك تجد أن سر العظمة التي بلغها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلو رتبتهم في الإيمان هي تلك النقلة بعيدة المدى التي نقلهم الله بها بهذا الدين من حضيض الجاهلية ونتنها إلى سمو الإسلام ورفعته. أدركوا البول الشاسع بين الثرى والثريا حين كان الواحد يعيش في جاهلية جهلاء ثم ينتقل هذه النقلة وانقلبوا بهذا الدين من رعاة للغنم إلى قادة للأمم. هذا أمر ليس بالهين ولا باليسير، وتجد أن هذا أمر باق في حياة الناس في كل زمان بما يناسبه. لما تقرأ الآن في عصرنا الحاضر الكفار أو النصارى أو الناس الذين كانوا ضالين ثم هداهم الله إلى الإيمان، وترى مثلا من تصرفاته وترى من إحساسه بروعة الإسلام وكيف أنه إذا سمع آيات الله لا يملك دموعه، بعكس الإنسان الذي ولد على الإسلام ويعيش عليه فإنه أحيانا قد يأخذ الألف والعادة به مأخذ، ما يحس بإحساس عظمة هذا الدين بمثل إحساس ذلك الإنسان الذي كان في قوة سحيقة ثم أعزه الله بهذا الدين. لذلك لا بد أن نستشعر عظمة هذه النعمة. يعني لو ما أرسل الله إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم وأوحى الله إليه هذا القرآن لكنا اليوم من أكثر الكافرين على الأطلاق، وكنا من صحن جهنم والعياذ بالله. لكن الله أعزنا بهذا الدين وجعله مصدر عزنا، فهو أعظم نعمة لله علينا. قل لا تمنوا علي إسلام بل الله يمن عليكم. لماذا؟ أن هداكم الإيمان، فله النعمة وله المنة وله الفضل وله الحمد بكل معنى يستحق تبارك وتعالى. له الحمد بالإسلام وله الحمد بالإيمان وله الحمد ظاهرا وباطنا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم صفاته. ولذلك فإن كل من لم يدخل بهذا الدين ولم يؤمن بالله ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صحنة من صحن جهنم كائنا من كان. فلله الحمد والمنة، ونسأل الله الثبات على دينه. كان أكثر دعاء صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ويجدر بالإنسان المسلم خاصة إذا كثرت الفتن وكثرت الأهواء والزيف أن يلجأ إلى ربه في خلواته وفي صلاته وفي تهجده وفي سجوده وفي كل حال ووضع، أن يلجأ إلى ربه بالصدق، أن يثبت الله على الحق. نعم.
تفسير الشهادة: وشهادته سبحانه تكون بقوله وفعله وتأييده لرسوله بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعة على أن ما جاء به هو الحق المبين. الشهادة: الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته.
قد تحت هذا الكلام، هذا أمر، هذا تعريف مهم. الشهادة: الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته. لماذا قلت إنه مهم؟ إن كل منا عدة مرات بل عشرات المرات ليلا ونهارا يشهد بأن لا إله إلا الله ويشهد بأن محمد رسول الله، فإما أن يكون شاهد عدل وحق وإما أن يكون شاهد زور وبهتان. ماذا تقولون إذا سمعتم عن شاهدين أو أي شاهد ذهب إلى المحكمة الشرعية فشهد شهادة فكذب القاضي هذا الشاهد وثبت للقاضي كذب هذا الرجل بشهادته، ماذا يسمى؟ شاهد زور، لأنه شهد بكذب أو شهد بأمر لم يعلمه أو شهد بشيء ما علم صحته. فالذين يرددون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله والواحد منهم لا يعرف معنى هذه الشهادة هو شاهد الزور، هو شاهد الزور. فالذي يشهد أن لا إله إلا الله لا بد أن يسأله الله عن هذه الشهادة، لماذا شهد؟ هل شهد بشيء يعلم صحته وصدقه واعتقاد صدقه والإيمان به أم لا؟ ولا رأيت ما تقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ لا، شهد أن لا إله إلا الله، لا، إنها شهادة. ولماذا بعض الناس يردد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وكأنها عفو الخاطر؟ فإذا طلب في قضية عند القاضي، ها وش القاضي بيسألني؟ ولا مثلا يحدد لي الزرع الفلاني أو المزرعة الفلانية حدودها من هنا كذا، انتبه لا تغلط، خرا من الشمال كذا، ينجده، يقول لي بعدين القاضي يكشف الشهادة كذا. عجيب، على قطعة مزرعة وقطعة تراب أحصدت الشهادة وجلست ترسم لها طروقي ومن هنا ويحدها من هنا ومن الجهة الفلانية كذا ومن الجهة الفلانية كذا على شريعتك أمام القاضي، وأنت في شهادتك بإسلامك كله ما تعرف إيش معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما تستحي من الزور والبهتان والكذب وأنت تتلفظ به صباحا ومساء. من هنا كانت أهمية الشهادة التي يلفظها كثير من الناس وهو شاهد الزور لا يعلم ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله ولا يعلم ما معنى أشهد أن محمد رسول الله. فيا إخوتي يجب أن نستقي الله فيما نشهد به. انظر في التعريف، الشهادة الإخبار بالشيء عن علم به، عن علمه عن جهل، عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته وثبوته. فإذا لم يتوفر في الشهادة هذا التعريف فهي شهادة زور. شهادة زور في نفس الشهادة التي هي شهادة لا إله إلا الله، نفس القائل في نفس القائل، يعني القائل قائل زور، وإلا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هي الحق وهي الإسلام كله. لكن هذا الشهادة هو شهادة الزور، ولا يضر الشهادتين أن ينطق بها فلان الذي ينطق بها زورا، ولكنها لا تنفعه وإنما تكون وبالا عليه وتشهد بكذبه، وإنما تنفع من شهد بها بعلم وصحة اعتقاد. فلا بد أن يسأل كل واحد منا نفسه إذا شهد بأن لا إله إلا الله وشهد بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو عالم بهذه الشهادة؟ مدرك لمعناها؟ معتقدا صحتها؟ جازم بثبوتها وما دلت عليه؟ وتعلمون انه قد مر بنا ماذا تكلم العلماء في شروطها السبعه التي تعرض لها الشيخ حافظ الحكم رحمه الله في المعارج باتم بيان، فليراجعه من شاء في موضعه. نعم.
ولا تعتبر الشهاده الا اذا كانت مصحوبه بالاقرار والاذعان وواطأ القلب عليها اللسان، فإن الله قد كذب المنافقين في قولهم نشهد إنك لرسول الله مع أنهم قالوا بألسنتهم.
هذا يعني إيماءة إلى الشروط لا إله إلا الله، لا بد أن يشهد بها بعلم وبصدق وبحب وعن يقين. هل لا يشهد كشهادة المنافقين؟ المنافقون إذا كان نشهد إنك لرسول الله، ويقول ابن أبي اسمعوا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لا يريد بكم من الحق، وإذا رجع قال لئن رجعنا إلى المدينة لا يطلقنا العز منها الأذى. ولذلك فضحهم الله في الآيات الأولى من سورة البقرة، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم إلى آخر الآيات. وكشفهم الله في سورة براءة التي سميت المقشقشة وسميت الفاضحة لأنها فضحت شرائط المنافقين. يقول فيها ابن عباس رضي الله عنهما ما زالت تنزل ومنهم 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 حتى ظننا أنها تستدين بأسمائهم. فضحهم الله في هذه السورة، ونزلت في سورة تسمى في سورة ماذا؟ المنافقين. نعم.
ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي اتفقت عليها كلمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلاتفقت عليها كلمة دعواتهم وزبدة رسالاتهم، وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمره وقطب رحاه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات المقتضي للحصر، وهو أبلغ من الإثبات المجرد، كقولنا الله واحد مثلا، فهي تدل بصدرها على نفي الإلهية عما سوى الله تعالى، وتدل بعجزها على إثبات الإلهية له وحده.
معنى هذا الكلام، لو قال قائل الله حق، هذا يسمى إثبات أو نفي؟ إثبات. الله حق أو الله معبود. يقول الشيخ الأراس رحمه الله: إن أبلغ وصف هو أن يجتمع النفي والإثبات في هذه الكلمة، ويجتمع الحصر والقصر، فهي شطران، شطر شطرها الأول لا إله، فهو نفي لكل الآلهة المعبودة، ثم يأتي الشطر الثاني إلا الله فيقصر ويحصر الألوهية الحقة في الله وحده، لا إله إلا الله حصر وقصر، نفي وإثبات، فنفت كل ما يعبد من دون الله من الآلهة الباطلة، وكل ما عبد من دون الله فهو باطل، سواء كان مرغوب أو مرهوب أو محبوب إلى آخر الآلهة المعبودة. إلا الله إثبات للألوهية وللعبادة الحقة للمعبود الحق. ولهذا أقصر معنى للا إله إلا الله أن يكون معناها معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. لكن لو قلت لا معبود إلا الله ما يأتي المعنى، لأن في معبود غير الله، لكن لا بد من تقدير لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. نعم.
ولا بد فيها من إضمار خبر تقديره لا معبود بحق موجود إلا الله. وأما قوله وحده لا شريك له فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد، وقوله إقرارا به مصدر مؤكد لمعنى الفعل أشهد، والمراد إقرار القلب واللسان. وقوله توحيدا أي إخلاصا لله عز وجل في العبادة، فالمراد به التوحيد الإرادي الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات.
التوحيد الإرادي الطلبي وتوحيد المعرفة والإثبات، هذا تقسيم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم وجمع من علماء السلف السابقين، قسموا التوحيد إلى قسمين: توحيد في المعرفة والإثبات، يعني كيف نعرف ربنا بربوبيته ونثبت له أسماءه وصفاته، هذا القسم الأول. والتوحيد الثاني توحيد الإرادة والطلب، الذي أراده الله منا وطلب من عباده، وهو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. هذا اصطلاح، وقد قال أهل العلم لا مشاحنة في الاصطلاح، ولكن أوضح وأجلى من هذا التقسيم هو تقسيم الشيخ الإمام العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لما رأى جهل الناس بحقائق التوحيد، ولما رأى فشو الجهل والأمية في معنى كلمة التوحيد، أراد رحمه الله أن يبسط معنى أنواع التوحيد ومعنى هذه الكلمة للناس حتى يفقهونها فقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. فكان هذا تقسيما سهلا يحفظه العامة والخاصة. فربما ينشأ اعتراض في ذهن بعض الناس يقول: كيف تقول لابن تيمية قسم التوحيد إلى نوعين، والشيخ محمد بن عبد الوهاب قسم إلى ثلاثة؟ نأخذ بالثلاثة ولا نأخذ بالاثنين؟ ونقول: ما في تعارض، لا يوجد تعارض يا أخانا الحبيب، لأن توحيد الإثبات والمعرفة هو الذي يدل، هو الذي يسمى الشيخ توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. يعني هذا القسم عند شيخ الإسلام توحيد في الإثبات والمعرفة، أو التوحيد الذي كبا يسميه شيخ الإسلام التدمرية التوحيد العلمي الخبري، ما أعلمنا الله به وأخبرنا عن ربوبيته وأسماءه وصفاته. فالشيخ محمد بدل ما هو قسم واحد حطه واحد اثنين: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. التوحيد الإرادي الطلبي أو التوحيد القصد هو توحيد الألوهية، ويسمى توحيد العبادة، فلا مشاحة في الاصطلاح ولله الحمد. فسواء قسمت التوحيد إلى نوعين: التوحيد العلمي الخبري أو في الإثبات والمعرفة، فهذا يشمل الربوبية والأسماء والصفات، والتوحيد الإرادي الطلبي هو توحيد الألوهية. إن أخذت بهذا التقسيم فلك سلف من أهل العلم، وإن أخذت، وهذا الذي يعني أرى أنه أجلى خاصة إذا تكلم الإنسان مع الناس ومع المبتدئين، تقسيم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أيسر وأسهل وأحفظ. حتى توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، فتجد. ولذلك الشيخ محمد رحمه الله ابن عبد الوهاب يعني عرض قضايا العقيدة بأبسط الأساليب، حتى أن العوام يحفظون رسائله كاملة، يحفظون مثل الأصول الثلاثة، ومثل المسائل الأربع، ومثل كشف الشبهات، ومثل كتاب التوحيد، يحفظونها، لأن هذا الرجل قد كان موفقا مسددا في شرح أمور الاعتقاد بأسلوب سهل مبسط، بعيدا عن التعقيدات الكلامية والأساليب البيانية التي لا يفهمها إلا خاصة من أهل العلم. نعم.
وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد، للإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما، فلا تغني إحداهما عن الأخرى، ولهذا قرن بينهما في الأذان وفي التشهد. وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، يعني لا أذكر إلا ذكرت معي.
وهذا أمر واضح، لا يقبل الله شطر الشهادة الأولى إلا بشطرها الثانية. لا يقبل الله من عبد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وهو لم يشهد أن محمد رسول الله، مردودة عليه. وهذا الذي يعني لا يزال يركز عليه بعض أعداء الله من اليهود أو النصارى، يمكن أن يشهد واحد منهم بأن لا إله إلا الله مع أنهم لا يشهدون بحقيقة لا إله إلا الله، لأن فيهم التجريد وفيهم التحريف والتبديل. لكن أقول قد يأتي من الناس من يقول: لا، محمد خاص لكم أيها العرب، وأما نحن فلنا أنبياء السابقين. هذا كفر بالله بواح، لا يقبل الله من عبد أن يشهد بأن لا إله إلا الله إلا إذا أتى بالشطر الثاني وشهد بأن محمدا رسول الله. وكذلك لا يقبل الله من عبد أن يشهد بأن محمد رسول الله وهو لم يشهد بأن لا إله إلا الله، فهما أمران متلازمان. ولهذا ذكر هذا الأثر الذي يقول: إن معنى قول الله تبارك وتعالى: ورفعنا لك ذكرك، إني لا أذكر إلا ذكرت معي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يذكر الله. ولذلك تجد في الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. في الأذان الشهادة بأن لا إله إلا الله ثم الشهادة بأن محمد رسول الله. في الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وبعدين الصلاة والسلام على رسول الشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. نعم.
وإنما جمع له بين وصفي الرسالة والعبودية لأنهما أعلى ما يوصف به العبد.
هذه نقطة مهمة، أعلى وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو؟ هذا الذي لا بد أن نقف عنده حتى نعرف كيف أن من هذه الأمة من أهل البدع والأهواء، وهم الصوفية بكل طرقها تقدح برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو زعمت أنها تحبه، ولو فعلت ما فعلت، فإنها كافة منتقفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلى وصفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردت في القرآن ووردت في السنة هي وصف المصطفى صلى الله عليه وسلم بالرسالة ووصفه بالعبودية. أما الصوفية فتقول لا، نريد لك عنك إله، فيخرجون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه رسول وعبد لله إلى أن يكون إلها وربا يعبد من دون الله. وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمى الله جنابه من هذا الإفك. تذكرون الكتاب الذي كنا قرأناه في الدرس الماضي والقصائد الشعرية التي أخرجت رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصفه بالعبودية والرسالة إلى وصفه بصفات الألوهية، وكل هذا تحت سباق حب رسول الله. أموت بحبك يا رسول الله، كذبت يا أعداء الله وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم سبحان الذي أسرى بمن؟ بعبده، بعبده، فوصفه بأخص وصفنا. والإضافة هنا للتشريف وللتكريم، أضاف الله عبوديته له سبحانه لأثر بعبده، فهو عبد الله صلى الله عليه وسلم. فأعظم الوصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذان الوصفان. فكل من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوصاف لم ترد بالشرع فهو منتقص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل أنها أعظم وصفين أن الله جمعها بالشهادة. ماذا يقول؟ وأشهد أن محمدا ماذا؟ عبده هذا الأول، ورسوله هذا الثاني. أعظم وصفين العبودية والرسالة. فإذا رأيت من هؤلاء الكذبة الذين يغلون في المصطفى صلى الله عليه وسلم ويريدون إخراجه من عبوديته، يسمون في النور إنه ما ولد لا أب ولا أم، وهو الذي فعل، وهو الذي كذا، وهو الذي كذا، فاعلم أنهم يكذبون على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل عندك، ما تحتاج الشهادة اللي تأول ركن أنت بدين الله ده. وش تقول؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. هذا أعظم وصف له صلى الله عليه وسلم. تعرف الحق وعض عليه بالنواجذ. نعم.
والعبادة هي الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكمال المخلوق في تحقيق تلك الغاية، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ولهذا ذكر الله نبيه بلقب العبد في أسمى أحواله وأشرف مقاماته، كالإسراء به وقيامه بالدعوة إلى الله والإيحاء إليه والتحدي بالذي أنزل عليه. ونبه بوصف العبودية أيضا إلى الرد على أهل الغلو الذين قد يتجاوزون بالرسول صلى الله عليه وسلم قدره ويرفعونه إلى مرتبة الألوهية، كما يفعل ضلال الصوفية قبحهم الله. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله.
هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، ويخاطب الأمة: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ماذا قالت النصارى في ابن مريم؟ المسيح إيش؟ ابن الله. فهذا من علامات نبوة صلى الله عليه وسلم. وإن جيل الصحابة ما أحد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير ما وصفه الله، لكن هو يخاطب الأمة وخطابه باق إلى قيام الساعة. وفعلا وجد في الأمة من ينتسب إلى هذه الأمة ويخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإطراء والمدح الكاذب يخرجه من الوصف الصادق له. يقول لك: هؤلاء ناس، هؤلاء ناس ما يذكرون الرسول، يعتبرون الرسول كأنه ساعي بريد. ليه ما يذكرون بعبارات التبجيل والإطراء وليه هو يعني الرسول كان يودي رسالة؟ ولعمر الحق أن هذا من تزيير الشيطان. أنحن الذين وصفناه برسول الله صلى الله عليه وسلم أم ربنا الذي وصفه برسوله؟ محمد ماذا؟ رسول الله. محمد رسول الله والذين معه الآية. فربنا الذي وصفه بالرسالة. ولأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بوحي كان هذا الحديث من علامات نبوته، إن سيوجد في الأمة من يخرج عن عبوديته ويدعي دين الألوهية. فقال إنما أنا عبد، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فهذا الحديث تكذيب لكل صوفي محترق يتخذ من عبارات الغلو والإطراء سلما يزعم أنه يعبد الله ويوقر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذب على الله وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان محبا للمصطفى صلى الله عليه وسلم ما استدرك عليه ولا على شرحه ولا على سنته، وإنما كان متبعا. فكل من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر لم يرتضيه المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو مستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكذب بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من علامات النبوة، وهو رد على دعاة الأطراء وتأليه المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخراجه من بشريته، مع أن العاقل الرشيد يعلم أن عظمة صلى الله عليه وسلم تكمن في بشريته. عظمة المصطفى صلى الله عليه وسلم تكمن في بشريته، أنه بشر من البشر، وولد من يعني من رجل وامرأة تزوجا فأنجب محمد بن عبد الله، ويأكل كما يأكل الناس، ويمرض كما يمرض الناس، ويشرب كما يشرب الناس، وينام كما ينام الناس، وما إن هذا فهو صفة خلق الله على الإطلاق، وهو خير من بزغت عليه الشمس على الإطلاق. لكن لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تدعو الصوفية ليس من البشر إنما هو نور لم يخلق من ذكر ولا أنثى، الناس ستقول طيب أنتم تطالبون أنك تجيب الرسول ما هو من جنسنا علشان تجيبه، لو أنه من جنسنا وحنا وياه كلنا من مادة واحدة لحم ودم ممكن تجيبه، لكن هذا رسول الله هذا ما هو من جنسنا. إنما علمة صلى الله عليه وسلم أنه بشر من البشر في كل علامات البشرية، فما خرج في كل صفاته صلى الله عليه وسلم عن كونه بشر، ومع هذا في هذه البشرية يبلغ هذه المرتبة التي اختصه الله بها، أعظم من بزغت عليه الشمس، صفوة الله من خلقه، خيرته من عباده صلى الله عليه وسلم. إذن فالذين يخرجونه من بشريته ما أرادوا الخير إنما أرادوا الشر، وكلام هؤلاء المجرمين من غلاة الصوفية يفت في عضد الأمة ويبطل معنى قول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. كيف نقتدي برجل ليس منا؟ كيف نقتدي برجل ما طبيعته مثل طبيعة البشر ولا تفرغاته؟ هو معصوم صلى الله عليه وسلم لكنه بشر. ولذلك تذكرون حديث الثلاثة الذين أرادوا أن يزيدوا في العبادة فنهاهم صلى الله عليه وسلم وقال إنما أنا بشر آكل وأنام وأتزوج النساء وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء إلى آخره، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن فعلهم ذلك ليبين لهم أن الإنسان مطلوب أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر الطاقة، لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم بشر تزوج كما تزوج الناس، ويأكل كما يأكل الناس، وينام كما ينام الناس، ويمرض كما يمرض الناس، ويتألم كما يتألم الناس، هو بشر صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين يخرجونهم من بشريته يريدون تكذيب قول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم.
وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والمقصود أن هذه الشهادة تتضمن اعتراف العبد لكمال عبوديته لكمال عبوديته لربه وكمال عبوديته صلى الله عليه وسلم لربه وكمال رسالته، وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة كمالا. ولا تتم هذه الشهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر به، ويطيعه في كل ما أمر به، وينتهي عما نهى عنه. الصلاة على النبي. الصلاة في اللغة الدعاء. قال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأصح ما قيل في صلاة الله على رسوله وما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة.
إذن هذا معنى قول الله تبارك: إن الله وملائكته يصلون على النبي. كيف يصلي الله على النبي؟ في حديث أبي العالية في البخاري: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. نعم.
مشهور أن الصلاة من الملائكة الاستغفار كما في الحديث الصحيح: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي فيه، يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ومن الآدميين التضرع والدعاء.
إذن الصلاة من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ثناء الله تبارك وتعالى على رسوله عند ملائكته. والصلاة من الملائكة على عباد الله المؤمنين هي الاستغفار له. والصلاة من العباد هي الدعاء والثناء والتضرع. نعم.
وآل الشخص هم من يمتون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها. وآله صلى الله عليه وسلم يراد بهم أحيانا من حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب. ويراد بهم أحيانا كل من تبعه على دينه.
يعني الآل يقصد بهم القرابة. وإذا تجد في أنساب الناس: فلان ابن فلان آل فلان، يعني من الأسرة الفلانية. فالآل هم القرابة. أحيانا تكون قرابة في النسب، وأحيانا تطلق الآل على القرابة في الدين كما سيأتي الآن. نعم.
واصل آل أهل. أبدلت الهاء همزة فتوالت همزتان، فقلبت الثانية منهما ألفا، ويصغر على أهيل أو أويل. ولا يستعمل إلا فيما شرف غالبا، فلا يقال آل الإسكاف وآل الحجام. والمراد بالصحب أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهم كل من لقيه حال حياته مؤمنا ومات على ذلك.
هذا أيضا تعريف الصحابي. تعريف الصحابي هو من لقي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك ولو لحظة. ولو لحظة لقي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآمن به، لأن يعني فيه من لقيه ولم يؤمن به ومات على ذلك، مات على الإسلام حتى يخرج المرتد الذي رأى المصطفى وآمن به ثم ارتد وكفر. إذا الصحابي هو من لقي المصطفى صلى الله عليه وسلم في حياته وليس بعد مماته، كما يفعل بعض الصوفية يقول: أنا أروح أقابل المصطفى كل يوم مرتين، مجرد أحط يدي أروح أقابله وأجي. لقيه في حياته وآمن به ومات على ذلك ولو ما سمت هذه اللقية إلا للحظة. نعم.
والسلام اسم مصدر من سلم تسليما عليه، بمعنى طلب له السلامة من كل مكروه، وهو اسم من أسمائه تعالى، ومعناه البراءة والخلاص من النقائص والعيوب، أو الذي يسلم على عباده المؤمنين في الآخرة. ومزيدا صفة لتسليما، وهو اسم مفعول من زاد المتعدي والتقدير مزيدا فيه. أما بعد،
لاحظ الشيخ الهراس رحمة الله عليه كل كلمة يقف عندها يشرحها، كل كلمة رحمه الله. نعم.
أما بعد، كلمة يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها كثيرا في خطبه وكتبه، وتقديرها عند النحويين مهما يكن من شيء بعد، والإشارة بقوله هذا إلى ما تضمنه هذا المؤلف من العقائد الإيمانية التي أجملها في قوله وهو الإيمان بالله إلى آخره.
يعني معنى قول شيخ الإسلام أما بعد فهذا اعتقاد فرقة الناجي، هذا مضمون ما سأكتبه بالعقيدة الواسطية.
والاعتقاد مصدر اعتقد، كذا إذا اتخذه عقيدة له بمعنى عقد عليه الضمير والقلب ودان لله به، وأصله من عقد الحبل ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم.
يعني تقول عقدت الحبل أي ربطته واستوثقت منه، فالعقيدة هي ما ربط عليها القلب واستوثق بها واحتكمت فيه، مأخوذة من ماتت عقد الحبل. العقيدة عقد الحبل ما معنى؟ ربطه واستوثق منه. فلما تربط يعني أو توكي يعني مثلا كيف أو شيء من هذا معناته أنك ربطت عليه وأحكمت وثاقا. فالعقيدة هي ما استوثق القلب وربط عليه واعتقد صحته وجزم بذلك. نعم.
فرقة بكسر الفاء الطائفة من الناس، ووصفها بأنها الناجية المنصورة أخذا من قوله عليه السلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله.
لاحظ أن شيخ الإسلام رحمه الله ارجع إلى النص فوق، إيش قال الشيخ؟ أما بعد فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. إذا ما يثار الآن على الساحة من تفريق هذه منصورة وهذه ناجية وهذا أهل السنة إذا يدخل فيهم أشاعر ويدخل ما تريد، كل هذا الكلام لا يثبتنا. نقول كما قال سماحة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، ما نعلم أن هناك تفريق بين هذه المصطلحات. إن قلت السلف الصالح أو قلت أهل السنة والجماعة أو قلت الفرقة الناجية أو قلت المنصورة، كل هذه المصطلحات تصب في معنى واحد هو ما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما هناك تفريق في هذا الأمر، بل كلها مصطلحات تدل على الوصف الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم في الفرقة الناجية من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. شيخ الإسلام على جلالة في قدره، هل يعقل أن مثله يغفل عن معنى كلمة أهل السنة والجماعة وأن سيدخل فيها الأشعرية والماتريدية؟ من أكبر من رجع الأشعر والماتريدية؟ ما نعلم أن أحدا في تاريخ العقائد وتاريخ المسلمين رد على هذه الطائفة من الشيخ الإسلام ابن تيمية. وما ورد بذهنه وهو فارس هذا الميدان أن كلمة أهل السنة والجماعة يدخل فيها الأشعرية والماتريدية، وهو صحيح هذا أبدا ولو قاله من قال. لأن مع أهل السنة نسبة إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والجماعة لأنهم هم الذين يدعون إلى الألفة والاجتماع على منهج الكتاب والسنة. والأشاعرة والماتريدية سيأتي في الواسطية ما يبطل الزعم الذي يقول إننا إذا قلنا أهل السنة والجماعة سيدخل بهم الأشاعرة. لا، لم يدخلوا، لأنهم ما أثبتوا لله صفة واحدة من كلام الله وكلام رسوله، وإنما بعقولهم القاصرة القليلة. فهذا هو كلام العلماء المحققين، يقول هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. هذا كلام المسلمين، هذا كلام أهل العلم، والكلام الذي عليه نور. وما هو صحيح أن هذه التفريقات وهذا التحلق والوقوف عند بعض المصطلحات حتى أصبح بعضهم يبدع فلان ويفسق فلان وفلان فاجر وفلان ضال وفلان كذا لأنه ما قال بهذا المصطلح، مو صحيح هذا الكلام. هذا كلام نحن ما على ما عليه شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام أحمد وفي عصرنا الحاضر ما يقول به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، ما هناك تفريق بين هذه المصطلحات أبدا، كلها تصب في معنى من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. الأذان. نعم.
ومن قوله في الحديث الآخر: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وهي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقوله أهل السنة والجماعة بدل من الفرقة، والمراد بالسنة الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل ظهور البدع والمقالات. والجماعة في الأصل القوم المجتمعون، والمراد بهم هنا سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين اجتمعوا على الحق الصريح من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
إذن أهل السنة والجماعة، معلوم أيها الأحبة أن كل طائفة من طوائف الضلال والفرق وأصحاب الأهواء ينتسبون أحيانا إلى مؤسس أفكارهم ونحلهم. بدأ هذا الأزارقة ينتسبون إلى من؟ إلى نافع بن الأزرق، والواصلية إلى واصل بن عطاء، وهكذا عبر التاريخ إلى العصر الحاضر، والشاذلية والقادرية وغير هذا من الأزرق، أو إلى منهج غير منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة والجماعة، وقد تكلم الشيخ الإسلام رحمه الله في تعليل هذا في الفتاوى كلاما جميلا جدا فليراجعه من شاء في موضعه، أن أهل السنة ينتسبون للمنهج ما ينتسبون للأشخاص، ولهذا لا يوالى الأشخاص إلا على مقدار قربهم أو بعدهم من اتباع السنة. فأهل السنة ينتسبون للمنهج ولا ينتسبون للأشخاص. سنة من؟ سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي ترك الناس عليها، وشهد صلى الله عليه وسلم بالخيرية لها فقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وثم تأتي للترتيب مع التراث. فالقرون أصحاب القرون الثلاثة الأولى المفضلة ممن كانوا على منهاج النبوة هم الذين عناهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بالشهادة، والجماعة اجتمعوا على الحق. إذا قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم لا يذهبون إلى كلام كائن من كان. لما أحد الصحابة رضي الله عنهم سمع من يقول أو يحدث الصحابة فقال: لكن أبو بكر يقول عمر، قال: يوسف بن نزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله تقول قال أبو بكر وعمر، ومن أبو بكر وعمر؟ مع أنكم تعلمون جلالة أبو بكر وعمر الذي قال فيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. لكن لاحظ إلى فقه هذا الصحابي رضي الله عنه، ما يجوز أن يذهب الإنسان إلى قول كائن من كان إذا قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أنصح طلبة العلم بقراءة كتاب نافع في هذه المسألة بالذات، وكتاب جامع بيان العلم وفضله للحافظ بن عبد البر الذي يسمى بخاري المغرب. هذا من الجهابرة النقاد من علماء الملة من علماء أهل السنة والجماعة، وكتابه هذا كتاب عظيم الشأن في تحرير عقلية طالب العلم من ربكة التقليد الأعمى وتقديس آراء الرجال وتقديمها على كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله ما تعبدنا بفلان أو فلان، تعبدنا الله بالاقتداء بفعل رجل واحد، أما غيره فلا. رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن ليس معنى هذا أن نظهر الوقاحة أو السب أو الشتم أو الانتقاص لعلماء الأمة، فإن بعض المنتسبين للعلم يأخذه حماس هذه المسألة حتى يحمله ذلك على الانتقاص من علماء الأمة وعلى تجريحهم ووصفهم بأقذر الألفاظ، حتى كأنه يخرجهم أنهم ليسوا فقهاء منه وإنما فقهاء يهود ونصارى، فوقعنا بين مفرط أو بين الغلو وبين يعني طرفين قيم. إما متعصب أهوج وإما مبغض أحمق. إنما وسطية أهل السنة نعرض للعلماء قدرهم ونترحم عليهم ونبجلهم ونقول جزاهم الله على ما قدموا للأمة خيرا، وإذا وجدنا أمر أخطأ فيه عالم من العلماء أو لم يصب فيه الحق فنحن لسنا متعبدين بأخطاء فلان، إنما متعبدون بالمعصوم صلى الله عليه وسلم. وطالب العلم المبتدي لا بد أن يعرف هذه المسألة، ولا بد أيضا أن يعرف ماذا تكلم به العلماء في الأعذار لبعض علماء الأمة السابقين كالأئمة المشهورين، كيف أن بعضهم ما أخذ ببعض السنن أو بعض النصوص. وقد ذكرت هذه المسألة عدة مرات في درس الكتاب السابق، وهو كتاب رفع الملام على الأئمة الأعلام للشيخ الإسلام بن تيمية. لكن إذا اتبعت لك القضية واتبعت الدليل، مو معنى أنك أصبحت أعظم من ذلك الإمام، لا، لكن لست متعبد بفعل هذا، أنت متعبد بكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد كلامه. فينبغي أن يوازن طالب العلم، يعنى بهذه المسألة ويوازن بين المفسدة والمصلحة فيها، فيعرف العلماء قدرهم ومكانتهم، ولا يتعصب إلا للحق، ولا يتعصب إلا لما عضده الدليل وسطعت عليه شمس النبوة. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، ويقبل الحق ممن جاء معه. أبو هريرة رضي الله عنه قبل الحق من إبليس، من إبليس في القصة المعروفة بسرقة الطعام، لما قال له إنك إن قرأت آية الكرسي، فقرأ آية الكرسي فحيل بينه وبين الطعام، فقال إبليس والله لا أصبح بشرا بعد اليوم. فضحك المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال صدقك وهو كذب. فالإنسان يقبل الحق ويعرف العلماء قدره، ولا يتعصب إلا للحق ولما عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأرجو أن ننتبه لكلام شيخ الإسلام الواسطي، فإن هذا من درر ما كتبه رحمه الله، وتلحظون ولله الحمد والمنة ما في هذا التفريق الذي أحيانا يثار عليه الزوبعات وقدح في بعض العلماء والدعاة وتفسيق وتبديع. يا أخي الأمر ولله الحمد، خذها ببساطة، خذها بهدوء، خذها بنقاش علمي، وارجع إلى كلام العلماء. وإذا صح وإذا ثبت أن كلامي هذا الذي أقوله أن غلط، فسأرجع وأضرب به عرض. والله الذي لا إله غيره لو يتبين الحق مع الطفل خلاف هذا الكلام لأبتدأ وأضرب بكلامي عرض. نحن لا نتعصب إلا للحق، وإذا ثبت الحق فيجب اتباعه. ما هناك فيما نعلم أي تعارض بين هذه المصطلحات، السلف الصالح، أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، هذه كلها تصب في معنى قوله صلى الله عليه وسلم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إلى هنا ينتهي درس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ونجيب على بعض الأسئلة حتى تقام الصلاة. جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر يقول: هل كون هذا من أسئلة الأسبوع الماضي، هل كون العلماء عادوا الشيخ الإسلام بن تيمية هل هذا ينقص من حقهم كعلماء لهم فضلهم؟ أبدا، ما قلنا هذا. العالم الذي يعترض على ابن تيمية ويعرف له حقه هذا ما تكلمنا، نحن تكلمنا عن أصحاب الأهواء الذين عادوه. وقد ذكر أحد الأخوة يأتي الآن في السؤال يقول: كيف أغفلت قصة الإفك التي ذكرها الرحالة المشهور ابن بطوطة؟ وشكرت للأخ الكريم تنبيهه. ابن بطوطة رحلته مطبوعة وموجودة في الأسواق، وموجود فيها سرية الكبرى على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول ابن بطوطة: إني دخلت دمشق فسمعت أن ابن تيمية يخطب، فذهبت إليه وإذا هو يقول في المسجد: إن الله استوى كاستوائي، ثم جلس هكذا على الكرسي. فلما انتهى من خطبته قال: وإن الله ينزل إلى سماء الدنيا كما أنزل، وبدأ ينزل عنه. والله إن هذا من الكذب الصراحة، انظر الى كل كتب ابن تيمية ماذا يقول في التجمورية: اثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. نثبت لله ما اثبته لنفسه وننفي على الله ما نفاه عن نفسه. ويذكر كلمة نعيم بن حماد شيخ الامام البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر. ثم يأتي من يفتري عليه ضرح النهار ان ابن تيمية يقول هكذا. فلما جاء التمحيص التاريخي الصادق الامين واذا هذا الرجل بافكه هذا لم يلاقي ابن تيمية على الاطلاق. ابن بطوطة معروف ذاكر تاريخه متى دخل دمشق شيخ الاسلام في القلعة في سجن القلعة رجل مسجون ممنوع يتصل باحد من الناس. ومكث ابن بطوطة قرابة الشهرين قد تزيد وقد تنقص ثم خرج من دمشق وأرخ لنفسه متى خرج فما اكتحلت عينه برؤية ابن تيمية. ما رآه أصلا الرجل مسجون ومع هذا يسطر عليه. وهذا يذكرني بالقصة الطريفة التي تذكر أن أحد الوضع وإن كان فيها مقال لكن يذكر للاستشهاد أن أحد الوضعين أخذ يحدث الناس يوما وفي مسجد فيه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فقال حدثني يحيى بن معين حدثني أحمد بن حنبل وأخذ فقال له أحمد أنت تعرف أحمد بن حنبل ويحيى بن معين؟ قال أحدث عنهم. قال أنا أحمد بن حنبل هذا يحيى بن قال له ما في الدنيا أحمد بن حنبل إلا أنت ما في أحد بن عبد الله. يعني كنت استغفر رجل يقول أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين. قالوا ما قلت لي أحمد بن حنبل اللي أنت وما في يحيى بن معين في 17 واحد أحمد بن حنبل يحيى بن معين. فهذا يقول رأيت ابن تيمية ورجل لا رأى ورجل مسجون رحمه الله وارجع إلى ترجمة الشيخ الإسلام ابن تيمية وارجع إلى التاريخ اللي ذكرها ابن بطوطة تجد الإفك العلمي. ويذكرني هذا بفرية مثل ما افتريت على الشيخ الإسلام ابن تيمية يحدثني أحد مشايخي من الأزهريين كيف افتري على الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله رئيس جماعة أنصار السنة الذي تولى نشر كتب ابن تيمية في مصر. لما وقف أهل البدعة في وجهه فقالوا من أراد أن يرى المجسم المشدد فليذهب إلى مسجد حامد الفقي ويشوف كيف يفهم. قالوا ايش يقول؟ قالوا كل الله يستويك السواعي يرزقها بذولي. فلما رأوا الشيخ حامد يقول مثبت لله ما أثبت لنفسه ولا ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. ونقول إن الله استواء استواء يليق بجلاله وينزل نزولا يليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فدعت الناس التراجع كيف الكلام يذكرون عليه؟ وهكذا لا بد أن يغمز أهل الحق ولا بد أن يذكر عليهم ولا بد أن يقولوا ما لم يقولوا. ولكن الله تبارك وتعالى يكشف سيف الباطل لأن هذا من الابتلاء والتمحيص. ولكن لا يصح في الأخير إلا الصحيح. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ذهب أولئك المفترون ونسوا في التاريخ وبقي ابن تيمية علم يتلألأ في سماء هذه الدعوة وهذا الدين ولله الحمد والمنة. ما هي الفرق التي ظهرت في عصرنا؟ أرجو أعطاء نبذة كبيرة جدا يعني فيها فرق خارج الإسلام وفرق تنتسب للإسلام فرق كثيرة جدا ليس هذا أوان بسطها. يقول في سنة 1389 بدأ رجل في تجارة في دكان واسمه كذا وذكر اسمه وذكر جنسيته ثم أوذي ولاحقته البلدية وجاءه رجل وذكر اسمه وذكر بلده وكتب المحلات جميعها باسمه على اتفاق بينهم. وفي عام 409 هذا الذي كتبت في أسمائه التجارة قال للآخر اذهب ليس لك عندي شيء وخرج ولم يأخذ من أموال شيء. وإنني أرى هذا الرجل في هذا المسجد فهل من نصيحة سوق قلبه لعله أن يرجع عما هو فيه لأن المحلات شغالة إلى هذا اليوم. هذه دعوة الله أعلم بصحتها. فإن صحت أقول إن الشرطية إن صح ما ذكر في سؤاله فهذا الرجل قد أكل مالا حراما وإنما يأكل جمرا يتجلجل به في قعر جهنم إلا أن يتوب إليه. وحقوق العباد مبنية على المشاحة، لا بد أن يوصف الله تبارك وتعالى العباد من بعضهم بعض قبل أن ينصرفوا إلى جنة الأنهار. فنصح هذا الأخ، لأن الأمر فيه عدة مخالفات وفيه عدة أخطاء ارتكبت بعضها أنبنى على بعض، فأقول ما دام حيا فليتق الله وليتوب إلى الله وليرجع حقوق الناس إلى أهلها قبل أن يقدم على ربه بلا درهم ولا دينار، وإنما هناك حسنات وسيئات. ولا يغتر بجاهه أو بجنسيته أو ببلده، فإن الله سيجمعنا جميعا حفاة عراة غرلا. والله لن يقال أنتم يا المواطنين من البلد الفلاني روحوا في المكان الفلاني، وأنتم يا أهل البلد الفلانية روحوا في المكان الأصل. لا، كلنا حفاة عراة غرلا غير مقتولين. قالت عائشة يا رسول الله فكيف بالرجال والنساء؟ قال يا عائشة الأمر أكبر من ذلك، هوله عظيم، تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ما فيه أصلا ما يمر به رجل أو امرأة مسألة العلاقة بين الرجل والمرأة، أن إذا شاف عارية وشاف تعارية من بعضهم ما الأمر، تذهل كل مرضعة عما أرضعت. أنت شفت أم ما في أحرص منها على ولدها تذهل عما أرضعت. ليه؟ لأن عذاب الله شديد. فليتق الله وإن كان معنا حاضرا، فمن في هذا المجلس شاهدون عليه وملائكة الرحمن تشهد عليه أنه سمع الحق والله حسيبه ورقيبه. في هذه الإجازة الصيفية بعض الناس يسافر للبلدان الخارجية، ونظرا لذلك تم إنشاء بعض المراكز الصيفية تحت إشراف الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ووزارة المعارف. والسؤال هو أن بعض الأخوان يقولون أن هذه المراكز والمسابقات الثقافية بدعة مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان، فما قولكم بهذه الأقوال؟ العجيب أن الذين يقولون هذه المراكز بدعة ما سمعناهم نقدوا ملاعب الكرة التي تملأ كل حارة وكل شارع، ويتركون ساعة العصر ويلبسون ملابس تكشف العورة ويسبون الدين إذا غلب بعضهم بعض. لقد نقل إلي الثقات أن بعضهم إذا غلب الثاني قال يلعن دينك. هذه ما هي بدعة. أنا أتعجب من هذه الأساليب أو هذه الحرب المسعورة التي يتولى البعض كبرها حين يوجد مرافق لإيجاد ما يعمر وقت الشباب، ويحول بينهم وبين أساليب الفراغ والشباب والمفسدة مثل هذه المراكز. هذه خطوة طيبة. إذا وجدت على هذه المراكز ملاحظة أو نكت بعض الأمور سدد إخوانك وقوبه. أما أن هذه المراكز فيها خير عظيم، نعم، ويقوم عليها إن شاء الله رجال نحسبهم والله حسيبهم، ولا بد من كل عمل بشري لا بد فيه من أخطاء، فما ليس واجبنا هدم هذه المراكز وحربها، إنما واجبنا تسديدها وتوجيهها وإرشادها وتشجيعها والأخذ بوقع الخير. وإلا إذا بدأنا نسحب على كل شيء بدعة، إذا الطرابيزة دي بدعة والكرسي بدعة والميكروفون اللي تكلم فيه بدعة ولبس البشرة بدعة والمساجد لأنها مسكوبة بدعة وركب السيارة بدعة لأن لازم نركب الحمار والبعير، وخذ على هذه العقول التي كأن البدعة عندها دفتر شيء فاسد تقص والكرة تتوصل، هذا مبتدع هذا فاسد هذا كامل هذا ماجن، هذا ما لم من منهج أهل السنة والجماعة ولا هذا من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هذا من دعاة التخذيل يرون المنكرات ويرون الشباب على الشواطئ وفي أماكن اللهو يفعلون المنكرات ما يتكلم بكلمة، ولا يكون همه من الحرب والمراكز الصيفية بدعة. كيف يجتمعون؟ كيف سبحان الله العظيم؟ لو أن هذا أمر بدعة أيكون من الخسائر درجة من حد يكشف البدعة الآن؟ يا أخوة يجب أن نأخذ أمورنا بجدية، وكفى تخليلا وكذا تفريقا للأمة. وليس من منهج أهل السنة والجماعة المسارعة إلى التبديع والتفسيق والتكفير، هذا منهج فرق الضلال. فرق الضلال هي أسرع الفرق إلى التبديع والتفسيق. ما أهل السنة والجماعة فهم أحوط الناس في ذلك. هذا إعلان عن محاضرة لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن أحمد الحميدي المحاضر بالجامعة الإسلامية، ولله الحمد لله تحول إلى قسم العقيدة بجامعة أم القرى، بعنوان جولة في رياض العلماء بعد صلاة المغرب يوم غد السبت 5/2 في مسجد السماعة. هذا المسجد خلف مركز زانية ويوجد مصلى للنساء. وهذا الأخ هو الذي ربها إلى سرية ابن بطوطة وقد تكلمت عنها. إلى هنا ينتهي درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.